يقول السائل: هل يجوز تخريج الجن من الكافر حتى ولو كان هذا التخريج يساعد على إسلامه؟
نحن نرى أن هذا الذي انتشر في هذا الزمان من الاهتمام بموضوع تلبس الجن بالإنس واتخاذ وسائل كثيرة أكثرها غير مشروعة، ومن جملتها مخاطبة الجن المتلبس بالإنس وسؤاله: أنت مسلم ولا كافر ولا إيه سبب أنت متلبس، وما أنتم أعرف بتفاصيل مني. هذا ليس مشروعا، كل ما جاء في الشرع مما هو جائز فقط أن يقرأ المسلم بعض الآيات أو بعض السور على المشروع لإخراج الجن منه فقط. أما الاستجواب والاستنطاق والاستعانة بهم فهذا لا يجوز، وهذا خلاف قوله عز وجل، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ربنا عز وجل يحكي في سورة الجن عن الجن أنهم تحدثوا وقالوا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، أي يستمدون منهم، يطلبون منهم النصر والقوة لكي لا يعتدي عليهم أحد، فكان استعانة الإنس بالجن سببا لتوريط الجن للإنس في ورطات مخالفة للشرع، بل ربما مخالفة للتوحيد، بحيث يخرجهم من التوحيد إلى الشرك. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي تعبا وضلالا. فلا يجوز إذن الاستعانة بالجن. وسؤال الإنس للجن: أنت مسلم ولا أنت كافر ولا إلى آخره، فيجيبهم بشيء، فمن أين للإنس أن يعلم أن هذا الذي يتكلم يتكلم بصدق أو بكذب؟ وأنتم
اللي نريد أن نخرج الجن منها نصراني. الشيخ نوصل الشيخ،
أنا عارف يا أخي، لكن بأي طريقة؟ نحن نقول الطريقة لا يوجد هنا إلا فقط إخراج الجن من الإنس. نحن نتكلم الآن عن الطريقة، أنت ماذا تقصد هذا ما بهمني. هل هو فقط القراءة على هذا المشروع حبه أنه كافر نصراني؟ ما هي الطريقة؟ أنا أتكلم الآن عن الطريقة.
يتكلم بصدق أو بكذب. وأنتم
الأصل في الجني، وهو من عالم الغيب، ألا نثق بكلامه تماما، كما لا تثقون بكلام إنسان من الإنس لا تعرفون صدقه من كذبه. هل تصدقونه؟ لابد ما تحطوه في التجربة وتعاملوه مدة طويلة وتشوفوا هل هو من الصادقين أو الكاذبين، بعد ذلك بتصدقوه، وربما مع تصديقكم إياه بتصدقوه على حذر، لأنه ربما يكون له مصلحة. وهذه حقيقة مع الأسف نراها واقع اليوم، فقد تعاشر رجلا بضع سنين ثم يتبين أن مصاحبته إياك إنما كانت لمصلحة، بعدين قلب لك ظهر المجان. هذا وهو إنس مثل حكايتك، فما بالك بالجن الذي لا تراه ولا تعرفه؟ هل هو مسلم؟ هل هو كافر؟ هل هو مسلم صادق؟ هل هو مسلم كاذب؟ من أين لك أن تعرف ذلك؟ ولذلك فما يجوز للمسلم الذي يتكلم مع الجن الذي صرع الإنسية أن يقول له أنت مسلم ولا كافر ولا ليه أنت متلبس فيه؟ فبصدقه. الله أكبر، لقد كنت أقرأ ذات يوم منذ عهد قريب الحديث المعروف عند الجميع: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كذب بما أنزل على محمد، نعم، فقد كفر بما أنزل على محمد. فكرت في الموضوع، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الكاهن جاء في بعض الأخبار الصحيحة في البخاري وغيره أن هذا الكاهن هو قرين للجن، كان الجن يصعد يومئذ إلى السماء ويسترق السماء من تحدث الملائكة بما قد سيقع، فينزل بالمسموع الذي سمعه يلقيه في أذن قرينه من الإنس ويضم إلى ذاك الخبر 100 كذبة. فحينما القرين الإنسي يتحدث بما أنبأه قرينه من الجن يصيب في الواحدة ويكذب في 100. مع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أي أنت إذا صدقت الإنسي اللي متى حكيتك ليكون له اتصال مع الجن بكون كفرت بما أنزل على محمد عليه السلام. فكيف الإنس المسلم ينزل نفسه منزلة القرين اللي كان يصاحب ذلك الجن الذي يسترق السماء من السماء؟ الآن الإنسي يأخذ كلام الجن مباشرة، بقول له أنا مسلم، بقول له هذا مسحور، هذا ساحر فلان ولا آخره، فيأخذ كلامه ويسلمه تسليما. سبحان الله، ربنا نهانا أن نصدق ذلك الكاهن الذي يتلقى من الجن، الآن نصدق هذا الذي يتلقى من الجن الذي صرع الإنسي؟ فلا يجوز هذا الاستعمال إطلاقا اليوم إلا تلاوة قرآن لاستخراج الجن من ذلك الإنسي، وهذه مساعدة لهذا المسلم على الخلاص من أذى هذا الجن. أما التوسع في ذلك فهذا بلا شك سيصيب هذا الذي يتعاطى هذه الوسيلة رهق كما جاء في الحديث. وأنا ألاحظ شيئا في العصر الحاضر، مررنا بأدوار كلها تجيل عصري. أول دور إذا كنتم تذكرون ما كان يسمونه بالتنويم المغناطيسي، تنويم مغناطيسي بنيمو الشخص، قال لابد ما يكون عنده استعدادات خاصة حتى ينوم ثم يسأل فيتكلم بكلامه ولا يدري ما يقول، هكذا كانوا يصورون الموضوع. مضى على الناس سنين وهن مغشوشين بهذا النوع من التنويم المغناطيسي، طلعونا بدعة جديدة وهو استحضار الأرواح. استحضار الأرواح هذه ضلالة أكبر. تنويم مغناطيسي لا يتعدى أكثر من كما يزعمون استغلال مزايا أو اختصاصات قائمة في بعض الأفراد من الإنس، لكن استحضار الأرواح معناها تسلط على الأرواح التي فارقت هذه الدنيا بإيمانها أو بكفرانها، بأن تكون في الجنة أو تكون في النار، وبعبارة أخرى أن تكون أرواحها في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار؟ كيف يمكن استحضار هذه الأرواح؟ الروح التي هي في روضة من رياض الجنة، ما الذي يحملها على أن تخرج من هذه الروضة إلى جحيم الدنيا أولا؟ هذا بصورة عامة. ثم أن تكون تحت أمر إنسان، إنسان لا يزال في قيد الحياة، يسأله ويجيبه، ثم تعود الروح إلى حيث كانت. سبحان الله، الروح مقيدة الآن كما جاء في حديث، ولو أنه سند ضعيف لكن معناه يدل عليه مجموعة من الأحاديث. القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. كيف إذن بإمكان هذا الإنس، وقد يكون كافرا، قد يكون مشركا ضالا، بل منهم نبعت هذه الضلالة، ضلالة استحضار الأرواح من أوروبا جاءت ومشت هذه الضلالة بين الناس، وتبناها حتى بعض العلماء الأزهريين، وأحدهم ألف كتابا سماه الأرواح، وهو مؤلف كتاب الجواهر، تفسير الجواهر للطنطاوي الجوهري، ألف كتابا سماه الأرواح، ويثق تماما أن هذه حقيقة علمية توصل إليها علم العصر الحاضر. ثم انتقلنا للمرحلة الثالثة الآن، قضية استحضار الأرواح ما سمعنا عنها شيء كثير. الآن مكالمة الإنس والاتصال معها وسؤالها واستجوابها، وما أدري بعد ذلك ماذا سيكون. ولذلك علينا أن نلتزم في كل أمر ما كان عليه سلفنا الصالح، لنكون على هدى من ربنا تبارك وتعالى. في شيء غيره؟
السؤال الثاني بنفس الورقة.
قل شيخنا مكالمة الجن، بس اللفظة هاي بس، أنا قلت أنت مكالمة الجن.
سبحان الله، نعم أعني مكالمة الجن.
يقول ضرب استاذ نصح شيء
إيه؟
ضرب المصبوع
ضربه؟
نعم.
لا، لم نجد في السنة الضرب، وإنما ورد ذلك من فعل ابن تيمية رحمه الله. فإذا كان هذا الضرب لا يؤذي المضروبة كما يقول ابن تيمية نفسه، ويكون يعني مفيدا، وهذا ما لا أؤمن به، فلا بأس، من حيث أنه ما في إيذاء للمضروب. لأني أنا أعالج المسألة من زاوية علمية محضة، فأنا أقول كثير من الذين يعالجون استخراج الجن من الإنس يضمون إلى تلاوة القرآن أشياء ليست من سبيل القرآن. مثلا بعضهم يستعمل السدر، بعضهم يستعمل الزيت، وأشياء ما هبطتها. أنا أتساءل فأقول يا ترى السر في إخراج الجن من الإنس القرآن أم الزيت أم السدر أم شيء آخر ما أدري ما هو كما قلت؟ فإن كان بمجموع الأمرين معنى ذلك أن القرآن وحده لا يكفي وقد كفى. نحن من أين أخذنا جواز تلاوة القرآن على الإنس المصروع؟ مما جاءنا عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الحوادث أنه قرأ وخرج الجن، لكنه ما استعمل شيء غير القرآن. فنحن الآن حينما نستعمل مع القرآن شيء آخر من المادة، ترى السر في القرآن أم في المادة؟ أنا لا أعتقد أنه في المادة سر، إنما السر هو في القرآن الكريم بلا شك ولا ريب. إذن أنا أظن أن استعمال أي شيء مع القرآن من الأمور المادية هذا من جملة التمويه والتجيل على الناس، مشان حتى الناس ما يتفتحوا لهذه الفائدة القرآنية، فحينئذ يصير له شركاء في مهنته في صنعته. لا هي بدها استعمال كذا وبدها استعمال كذا والى اخره. فانا اقول لا ارى استعمال هذه الوسائل اطلاقا الا تلاوه قران كريم.
ما هي تلاوه القران يا شيخنا
نعم
الوارده في السنه؟ ما هي تلاوه القران الوارده في السنه كما قلت ورد في السنه انه
ما في شيء معين سوى التلاوه.
نعم
ما في شيء معين.
جزاك الله خير.
تفضل.
شيخ في مساله الضرب اللي قال عنها اخونا حدثت قصه.
ايش هو؟
مساله الضرب.
ضرب نعم.
الانسان المشروع حصلت قصه حقيقيه في البقعه. قال لي اياها الرجل الذي قام على الصلح بين الاشخاص. اثنين مشايخ اخوان ورجل في حارتهم مشروع شاب. فاخذوه الى بيته وقرأ عليه القران. ومع قراءه القران الحقوه بالضرب ولكن كان الضرب مؤذيا. فعندما يعني راوا الشخص يعني قد اصابته يعني حاله في جسده متعبه جدا له حملوه ورموه بالشارع.
الله
نعم وضعوه بالشارع حتى. مر رجل من اهل الحاره فوجد هذا الشاب حمله بسيارته واخذه الى اهله. من فعل بك كذا؟ قال فلان وعلان. فذهبوا الى المحكمه طبعا وشكوا عليه. وعندما احضروا الى القاضي طبعا حكم عليهم بالسجن. وبعد السجن صلح وكذا ودفع مال والمستشفى الى اخره. هذه مساله
الضرب. هذا والله هذه
في قصه اخرى شيخ.
هذه فائده ها؟
اي والله.
اي
نعم. في احد الاخوه مصري اظن كان يقرا على واحد ثم
بين يديه
فمات رجل.
الله اكبر.
يقرا ويضرب مات رجل بين
يديه. يا شيخ من الاخوه الملتزمين ضربوه حتى نقل الى المستشفى الاسلامي ثم مات هناك.
هذا يؤكد ما نقوله. سبحان الله.
رجل عندنا دكتور يعني بالشريعه وكذا اراد انه يخرج فاراد يستعمل الضرب فمسك المراه ومن زور راس وقال اخرج عدو الله يعني بامر الله ومش عارف كذا صار عص عليها كثير فالمراه تضايقت فنقلوها الى المستشفى يعني كادت اوتارها ان تتقطع شدة ما ضغط بيده.
وانا علمني احدهم قال اذا اردت ان تخرج الجن عليك بهذه المسكه وارجاني حط اصابعك اثنين ابهام في الحلق وتضغط بسرعه بطلع.
تطلع عاد روح تطلع روح شو ابو ماهر نحن مو من اجيال.
شيخنا يعني انا سالت بعض الذين يخرجون الجن ويتعامل فيها ويقول بانه لا يخرج الا بالكتاب وبالسنه ويتعامل مع الجن المسلم فقلت له كيف ابتدات في معاملتك مع هذا الجن المسلم؟ فقال لي لما كان في الشخص وقال انا بخدمتك وكذا لكن قبل ان تبدا باستدعائي وكذا لابد من ان تصوم 3 ايام وعين له هذه الايام وعلمه من بعض الاذكار والادعيه يعني ما علقت الان في ذهني حتى يستخدم. قال ثم صار ياتيني وقال يساعدني في علاج بعض الحالات منها مثلا إذا جئنا إلى الرجل هذا المصروع بالجن من نعرف أنه هذا الصرع طبيعي ولا الصرع جن. قال أقرأ صورة أضع شفرة قماش قال ثم أضع عليها زي مسطرة أو شيء يعني وأقول وأقرأ آية الهمزة قال ثم سورة الهمزة ثم إيش أقول بحق هذه السورة يا محمد ابن ميمون إن كان مصروع من الجن فطول القياس وإن كان طبيعي قصر القياس فهو يطول ويقصر مثل هذا القياس.
إيش هو المقياس؟
يحط قماشة عليها زي مسطرة أو شيء ويضع زفتة شيخنا ويولعها قبل البدء بهذه العملية.
من المنادى؟
محمد ابن ميمون.
من هو؟
قال الجن المسلم الذي يزعمه.
ايه
صاحبه.
هل هذا يجوز؟
طبعا.
اذا مثل ما بيقول عنا بالشعر نادوا عليها بطاله. ما هو السؤال؟
باقي السؤال اللي في